إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، روى البيهقي في كتابه شعب الإيمان بإسناد حسن من حديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة بعد غزوة أحد تبحث عن ولد لها، فوجدته بين الناس قتيلا قد ربط على بطنه حجر وأخذت تمسح عن وجهه الغبار والدم وهي تقول: هنيئا لك يا بني الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنه في الجنة؟ لعله تكلم فيما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه، لعله في يوم من الأيام تكلم بكلمة ما كانت تعنيه أبدا فخرجت منه هذه الكلمة، فلربما تحول هذه الكلمة بينه وبين جنة عرضها السماوات والأرض. إن الإنسان منا إذا وقف وقفة متأمل مع هذه الحديث مع هذا الحديث ليتبين له خطورة أمر الكلمة، ويزداد هذا الأمر بالنسبة لنا وضوحا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. فهي كلمة ربما يتكلم بها الإنسان، فلربما وصل بها إلى أعلى درجات الجنة ولربما هوى بها في النار، نسأل الله السلامة. لذا كان سلف هذه الأمة في غاية الحرص على الكلمة، وبخاصة إذا كانت هذه الكلمة سيترتب عليها مصير إنسان، حياة أو موت، نعيم أو عذاب. لذا لا أعلم شيئا كان يفر منه سلف هذه الأمة كفرارهم من منصب القضاء، لعلمهم أن هذا القاضي الذي جلس ليحكم بين الناس هو مأخوذ بين يدي الله عز وجل بما يقول، وأنه لربما يتكلم بكلمة يدخل بها الجنة، ولربما يتكلم بكلمة يهوي بها والعياذ بالله عز وجل في جهنم. يعرض على أبي حنيفة منصب القضاء فيفر من والي الكوفة فرارا طويلا، حتى إذا تمكن منه هذا الأمير أخذه فضربه بالصوت على ظهره وقال: والله لا أزال أضربك حتى تلي القضاء. فأبى أبو حنيفة خشية هذا المنصب وخشية أن يحكم بين الناس ذات يوم بظلم فيهلك في الدنيا والآخرة،
وأما شريح القاضي هذا الإمام العظيم لما عرض عليه منصب القضاء رفض هذا المنصب ابتداء وامتنع منه تماما، فقال له الوالي إذن ليس لك عندي إلا السيف، إذا لم تلي منصب القضاء سأضرب رأسك. فأخرج المفتاح مفتاح بيته من جيبه ثم قال لهذا الوالي أما هذا فمفتاح بيتي فمفتاح بيتي جعله للفقراء والمساكين، وأما أنا فمشتاق إلى لقاء ربي، أنا الآن مستعد أن أقتل، أنا في شوق إلى لقاء الله، أنا الآن في شوق إلى لقاء الله، ولكن لا للقضاء، ولكن لا للقضاء أبدا. وأما محمد بن واسع رحمه الله رحمة واسعة فكان ينقل لنا حال سلف في هذه الأمة، فكان محمد بن واسع يقول والله لقد أدركت سلف هذه الأمة وهم يقولون شعار المتقين الفرار من القضاء، كان هذا شعارهم لعلمهم بخطر الكلمة التي تخرج من أفواههم. حتى إنه عرض على واحد منهم منصب القضاء فأبى رفض، فقال له الوالي إذن أضرب ظهرك، قال أنت أمير افعل ما شئت، والله لذل الدنيا أهون عندي من ذل الآخرة، تريد أن تضرب ظهري في الدنيا اضرب ظهري كما تشاء، ولكن أنا أتحمل الذل في الدنيا ولا أتحمله أبدا في الآخرة وكان الفضيل بن عياض يكتب كتابا لقضاة المسلمين، فكان يكتب إليهم ويقول ينبغي على هذا الذي تولى أمر القضاء أن يجلس للناس يوما ليقضي بينهم ويجلس يوما يبكي على حاله، يجعل يوما للقضاء ويوما آخر للبكاء على حاله يبكي على حاله. وابن مبارك رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة لما عرض عليه منصب القضاء اشترى جبة صوف وقلبها ومزقها وسار في طرقات المدينة حتى يقول الناس عنه انه قد خرف فقد عقله حتى لا يلي منصب القضاء، ويعرض على احد السلف منصب القضاء فيقولون له تولى القضاء، قال ان الغريق اذا القي في البحر الى اي مدى يسبح جبنا انسان لا يعرف كيف يسبح في هذا البحر والقيناه فيه حتى وان كان يعرف قواعد السباحة الى اي فترة سيسبح، ستأتي عليه لحظة يمل فيها او يكل فيها او يتعب فيها من السباحة وسيغرق حتما ولا بد. كانوا يخافون هذا المنصب وكانوا يجعلون له اعتبارا عظيما، وكانوا يعلمون يقينا ان من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، فكان الواحد منهم اذا ابتلي بهذا المنصب من اجل ان يقوم بشأن الناس كان يسعى دائما بنشر العدل بين الناس واقامة الحكم بين الناس بالقسط. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يشكو اليه احد ولاته من جرأة الناس فقال والله لأقيمن فيهم السيف والصوت، فكتب له عمر ان الناس لا يصلحهم السيف والصوت وانما يصلحهم اقامة العدل وكف الجور، ان الناس لا يصلحهم السيف والصوت، لن ينصلح الناس بسيف وصوت وانما ينصلح الناس باقامة العدل وكف الجور عنهم. لذا قام هذا الامام العالم خطيبا في الناس ينصحهم ويذكرهم، ينصح ولاة امور المسلمين وينصح القضاة قائلا إن للإسلام سورا عظيما وبابا وثيقا، فسور الإسلام العدل، فسور الإسلام الحق وبابه العدل. وإن الإسلام لا يزداد قوة إلا بشدة السلطان، إلا بشدة السلطان. وإن شدة السلطان ليست سيفا وصوتا، وإنما حكما بالحق وأخذا بالعدل. هذه الشدة التي يحتاجها الناس، شدة معناها الحقيقي أخذا بالحق والعدل، ونشر هذا العدل وهذا الحق بين الناس. هكذا تقام الأمم وهكذا تقام المجتمعات. أما في اليوم الذي يتخلى فيه القاضي عن رسالته ويتخلى فيه القاضي عن إقامة العدل بين الناس، إذن أين سيكون العدل؟ وهل ستقام الآن الأمم؟ لا والله لا تقام الأمم أبدا. لذا كان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي أو لولاة المؤمنين بإقامة العدل بين المجتمعات، وإلا كان الهلاك في الدنيا والآخرة، كان الهلاك في الدنيا والآخرة. هذا داود عليه الصلاة والسلام، النبي الملهم، النبي الملهم، النبي الملك الذي ولي القضاء في يوم من الأيام، فسمع من أحد أصحاب القضية ولم يسمع من الآخر. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أتفلنيها وعزني في الخطاب، ما سمع من الطرف الآخر. فقال الله عز وجل في شأن داود، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وهنا عاتب الله داود، عاتب الله داود، يا داود أنت الآن قاضيا بين الناس، فكيف تسمع من أخر من طرف على حساب طرف، وكيف تقدم طرف على طرف آخر؟ فظن داود أنما فتناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ومن يرجع منكم إلى كتب التفسير حتى يعرف معنى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب؟ قال بعضهم نبت العشب في الأرض من دمعه وهو ساجد اعتذارا بين يدي الله عز وجل. وقال بعضهم ما أكل أكله إلا وهي مختلطة بدمعه من شدة حزنه وبكائه على تقصيره في شأن هذه القضية. وبعضهم قال بكى 40 سنة، بكى القاضي الآن داود عليه الصلاة والسلام، بكى 40 سنة على حكم واحد ظلم فيه إنسان. هؤلاء هم الذين عرفوا قدر القضاء وقيمة القضاء، وعرفوا قدر قيمة الحكم على الناس في قضية مال أو قضية دم أو قضية في خصومة بين الناس. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم القضاء من أن يظلموا في يوم من الأيام، وحذرهم من كل كلمة تخرج من أفواههم ليراجعوا أنفسهم قبل الحكم بكلمة. فقال صلى الله عليه وسلم كما روى ابن حبان في صحيحه بإسناد حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقاضي العادل، يؤتى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى عليه من شدة الحساب هذا قاضي عادل، هذا قاضي عادل، فيلقى عليه من شدة الحساب ما به يتمنى أنه لم يلقى القضاء بين اثنين في تمرة. عندها سيتمنى هذا القاضي من شدة حساب الله عز وجل له على كل كلمة تكلم بها وعلى كل قضية حكم فيها، يتمنى وقتها أنه لم يلي أمر الناس ولم يحكم بين الناس في تمرة، في تمرة واحدة. وحذر النبي القاضي وقال له مبينا له عظيم شأن القضاء. فقال صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وغيره بإسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. قال الخطابي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: إن الذبح بالسكين فيه إراحة للميت، أما أن يذبح الإنسان بغير سكين ففيه من الألم ما لا يعلمه إلا الله، تحذيرا من هذا الأمر. ويخبرنا صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام أذكر به كل قاضي وأذكر به كل إنسان مما جلس ذات يوم ليحكم بين الناس، وأذكر به كل إنسان مما يحكم الآن بين ولديه، أمر القيامة على من يحكم بين الناس خطير. قال صلى الله عليه وسلم: والله ليودن أقوام يوم القيامة لو أنهم خروا من السرية وما تولوا الحكم بين الناس. يوم القيامة الناس اللي بتحب الحكم بين الناس والقضاء بين الناس سيتمنى هذا القاضي أنه خر من السرية أعلى نجوم السماء على الأرض ولا يتولى حكما أبدا بين الناس. إنها رسالة لكل الدعاء الذين يجلسون في قضايا بين خصمين: احذروا أن تحكموا في يوم من الأيام بغير حق. ولما جاء أبو ذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب منصب الولاية يكون واليا على الناس يحكم بينهم ويقضي بينهم، قال: يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من عدل. منصب الحكم بين الناس منصب عظيم، ولكنه سيكون يوم القيامة خزي وندامة على كل إنسان في يوم من الأيام لم يعدل. ووصف لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء الذين تولوا هذه المناصب وتبوأوا هذه المكانة في الدنيا وأخبرنا بحالهم يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أتى يوم القيامة مغلولا يداه إلى عنقه ورجلاه إلى عنقه. تخيل معايا الآن رجل صورته يوم القيامة يقف بين يدي الله عز وجل، يده مربوطة في عنقه وقدمه مرفوعة لتربط في عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: يفكه العجز أو يوبقه الجور، يفكه عدله، لا ينجيه من هذه الحالة التي هو عليها الآن إلا إقامته العدل بين الناس أو يوبقه جوره، يوبقه الظلم، يوبقه الكلمة التي تكلم بها في يوم من الأيام ظلما أو ظلم فيها إنسان بكلمة. قضاء أمر عظيم في الإسلام، ليس بالأمر السهل ولا بالأمر الهين. حتى إنني وقفت ذات يوم على حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحذرنا فيه، وهذا أمر أراه ليل نهار. إنسان يحكم بين اثنين أحدهما قريبا منه والآخر بعيد عنه، ده بيربطه بالحكم الآن قرابة أو صلة، فيحكم له بغير علم أو يحكم له لقرابة بينه وبينه أو يحكم له لأنه قريب أو حبيب. ما كان مبدأ تنفيذ الحكم الآن ما إقامة العدل، وإنما المودة والمحبة والقرابة. روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان على خصومة بظلم لم يزل في سخط الله عز وجل. وفي رواية: من أعان على خصومة بظلم إلا باء بغضب من الله عز وجل. يبوء هذا الإنسان بسخط الله وغضب الله. ومن أعظم العقوبات التي يعني ينزلها ربنا تبارك وتعالى على الإنسان إذا حكم بغير عدل، فظلم إنسانا أو قهر إنسانا أو أذاق إنسان مرارة الظلم إلا لعنه الله وطرده من رحمته في الدنيا والآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا حكموا عدلوا، وإذا قسموا أقسطوا، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، لا يقبل الله منه طاعة ولا عبادة. القاضي لو عبد الله 1000 سنة ما عصى الله طرفة عين، ولكن لقي الله عز وجل بقضية واحدة حكم فيها بالظلم لا يقبل الله منه عبادته، بل يطرد الله عز وجل من رحمته، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ووضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا تنفعهم شفاعة يوم القيامة، لا تنفعهم شفاعة الشافعين. فقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي يوم القيامة. الصنفين اللي بيفسدوا المجتمعات دايما: كل إمام ظلوم غشوم، وكل غال في الدين مارق. أسبابها لك المجتمعات دايما في الاثنين دول. دخل الأشعث بن قيس على شريح القاضي، وكان الأشعث شيخ شريح القاضي، فلما رآه شريح قام فزعا وقال: أهلا ومرحبا بشيخنا وسيدنا وعالمنا، وقبل يديه ورأسه فبين هو كذلك قد أجلسه في مجلسه، أم هو القاضي ده الشيخ بتاعه، قام من مجلسه وأجلس شيخه في مقام القاضي، إذا برجل يدخل فيقول له: يا شريح، جئتك في قضية بيني وبين هذا، بيني وبين من؟ شيخك، بيني وبين هذا الرجل. فقام شريح القاضي فزعا وقال: قم من هذا المقام، اجلس هنا للخصومة للشيخ. القضية ما تعرفش يعني ايه شيخ، ما تعرفش يعني ايه اب، ما تعرفش يعني ايه اب. لذا لما بعث ابو جعفر المنصور الى شريح القاضي بكتاب له، فقال له: انظر الارض التي خاصمك فيها القائد فلان مع التاجر فلان، اعطها للقائد، عشان المسألة تتضح شوية بالنسبة لنا بالكلام اللي احنا فيه. عندنا مثلا قائد في الجيش، مثلا وزير دفاع، وزير داخلية، قائد كبير، محافظ، وزير، قائد، بين وبين واحد تاجر خصومة على قطعة ارض. فكتب الرئيس للقاضي: انظر الى هذه الخصومة على هذه الارض بين القائد فلان وبين التاجر فلان، اعطي الارض للقائد. على نفس الورقة طلب القاضي شريح الورقة وكتب عليها: ان البينة قد ظهرت عندي ان هذه الارض للتاجر، والذي لا إله إلا هو لا أخرجها من يد التاجر لهذا القائد. فوصلت الرسالة لأبي جعفر المنصور، فقال أبو جعفر المنصور: الحمد لله الذي أيدني بقضاة يردونني إلى الحق. الحمد لله إن ربنا أيدني بقاضي لا يسمع كلامي، ولكن أيدني بقاضي يردني إلى الحق. لما وصلت جيوش المسلمين إلى سمرقند، هنا أراد القائد المسلم بحنكته بعدما رأى أن هذه البلاد محصنة بالحصون من كل مكان، وأنه قد استغل غفلة الناس، استغل الغفلة بتاعت الناس، فدخل إلى سمرقند بدون أن يتتبع ضوابط الإسلام، فلم يعرض عليهم إسلاما ولم يعرض عليهم جزية ولم يمهلهم ثلاث، وإنما فاجأهم ودخل إلى هذه البلاد فأخذ أموالهم واستولى على ديارهم وأخذ أراضيهم. فبعث أهل سمرقند رجلا منهم إلى عمر بن عبد العزيز برسالة مكتوب فيها: يا عمر، نشرت العدل في الأرض، وإن قائدك لم يتأدب بأدب الإسلام، فلم يمهلنا ثلاثا ولم يطلب منا جزية. فنظر عمر إلى هذه الرسالة فكتب في ظهرها إلى القاضي: أيها القاضي، انظر في قضية أهل سمرقند مع قائد الجيوش، هل ظلمهم أم لا؟ فوصلت الرسالة إلى القاضي المسلم الذي وصل الآن إلى سمرقند، فنظر في رسالة فأرسل للقائد: هل دخلتها عنوة ولم تمهل أهلها؟ قال: إنها بلدة حصينة، ولو لم أستغل غفلتهم لما دخلت هذه بلاد. فكتب القاضي للقائد: أن اخرج من هذه البلاد ولترد لكل رجل من أهل سمرقند أرضه وماله وما أخذ منه عنوة. وما وجد القائد إلا أن يرضخ لأمر القاضي، فخرج الجيش كاملا وما أخذت سنبلة من أرض سمرقند إلا ردت إلى أهلها أو ردت قيمتها إلى أهلها، وخرج الجميع من هذه البلاد. هذا القاضي عندما يكون قادرا على إنفاذ حكم الله عز وجل. فكانت النتيجة أن أهل سمرقند لما رأوا هذا العدل من هذا القاضي قالوا: والله بهذا قامت السماوات والأرض، ودخل أهل سمرقند عن بكرة أبيهم في الإسلام. الكل دخل في الدين، ليه؟ رأى الجميع بأعينهم العدل واقعا مش كلام، رأوا العدل واقعا مش كلام. هذا ما نريد أن يفهمه الجميع، أن الأمن والأمان والسلامة وأمان المجتمعات في فرض العدل فيها وليس بنشر الظلم فيها. فالله أخبرنا أن الأمم إنما تسقط بانتشار الظلم، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة. والله مهما وصلت هذه البلاد إلى درجة عالية من الاقتصاد، درجة عالية من القوة، ودرجة عالية من الأموال، ودرجة عالية من الهندسة المعمارية، والله لا ينفعها هذا مع وجود الظلم. لذا علمنا ربنا أن هذه البلاد كان عندها ثروة زراعية ومادية وعندها قصور، دولة عظيمة. قال تعالى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، اسمع، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. كل حاجة راحت، سبحان الله، القصور زي ما هي، والأبار زي ما هي، والأراضي المزروعة زي ما هي، والأموال زي ما هي، ولكن أين أهل هذه البلاد؟ أهلكهم الله عز وجل. قال تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، أهلكت قرى كاملة وما كان إلا سبب واحد، الظلم. رحمة الله عليه رحمة وسعة لما قال إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مؤمنة. ومن أراد أن يعلم حقيقة هذه الكلمة فانظروا إلى أوروبا الآن إلى أي شيء وصلت، وانظروا إلى حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وانظروا إلى أي شيء وصلوا، واعلموا أن القضية ليست مال ولا ثروات، وإنما القضية إقامة العدل وكف الظلم بين الناس. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وإن من أعظم الأحاديث التي يحذر بها النبي صلى الله عليه وسلم من تولى الحكم بين الناس والقضاء بينهم قوله صلى الله عليه وسلم: ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. في ذنبين، الذنوب كلها ربنا يحاسب عليها العبد في الآخرة إلا ذنبين. أما الذنب الأول فقال فيه صلى الله عليه وسلم: البغي والعقوق. فكل إنسان أجلسه الله عز وجل في الحكم بين الناس لابد أن يعلم أنه إن عدل فعدله راجع عليه دنيا وآخرة، وإذا ظلم فظلمه راجع عليه دنيا وآخرة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم. أما إذا عدل فهنيئا له في الدنيا والآخرة. ما أعظم المنزلة التي يصل إليها القاضي يوم القيامة وفي الدنيا أيضا إذا كان عادلا. أرفع الناس منزلة عند الله عز وجل القاضي العادل. لذا قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة قاض في الجنة. ده مين؟ الذي عرف الحق وحكم به، لا دخل وصايت ولا استمع لقول أحد، ما استمع إلا لقول الله عز وجل بس، ده في الجنة. رجل عرف الحق فحكم به. وشوف قرب هذا القاضي يوم القيامة من الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن سبحانه وتعالى. شوف القاضي العادل منزلته فين؟ على منابر من نور يليق مع مكانة القاضي، يليق مع المنزلة العظيمة اللي وضع نفسه فيها. هذا القاضي العادل يعني يعلم الله سبحانه وتعالى كم جد واجتهد في الدنيا من أجل أن يخرج الحكم بعدل. تعب في الدنيا يجيب أوراق القضية ويسهر عليها أيام متوالية، يمكن في بعض الأوقات لا يرى أهله ولا يرى أولاده. ده كله ليه؟ علشان لما يتكلم بكلمة إن شاء الله لو كنت تطلع بعدل. بعضهم اتخذ بطانة من أهل الخير، من أهل الصلاح، من أهل العلم، يجلس دايما معاه ويقولهم أعمل إيه في دي وأعمل إيه في دي والحكم هنا إيه، يعينونه على طاعة الله، يعينونه على الحكم بقضاء الله. بعضهم لا يكل ولا يمل أبدا. والله أنا أكنت أعرف بعض هؤلاء اللي قاعد ليل نهار متخصص في شؤون الأسرة، قاضي شؤون الأسرة، متخصص إنه يرد القوانين إذا خلفت في يوم من الأيام شرع الله يردها على وفق القرآن والسنة. قاعد ليل نهار يفكر إزاي يخدم المسلمين. هذا القاضي اللي بيستغل منصبه لقضاء حوائج الناس وخدمة الناس إن شاء الله لا قوة إلا بالله. لذا قال صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء: إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن يوم القيامة. بعض هؤلاء الأفاضل الكرام إن شاء الله يقول لي: أنا أبويا كان في خصومة قدام واحد من أهل البلد وأنا الحكم، والله لما رأيت الحق مع هذا الرجل الغريب قضيت بالحق له دون أبي، رغم ان البلد كلها واهلي وعيلتي كلها هاجموني، ولكن والله ما تذكرت الا قول الله، الا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هؤلاء هم أهل الجنة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة، أولهم رجل مقسط، رجل مقسط. هذا القاضي الفاضل، قاضي العادل، اللي إذا حكم بين الناس لا يحكم إلا بالعدل، يوم القيامة ليس عليه من أهوال الآخرة شيئا، لا خالص، لا يعذب. كفاية العذاب اللي كان في الدنيا، كفاية الضغط اللي كان واقع عليه في الدنيا، فيوم القيامة لا يلقى من هذه الأهوال شيئا. لذا جعل النبي أول السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من؟ مين الإمام؟ العادل اللي حكم بين الناس بالعدل. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر من أمثال هؤلاء، وأن يجعل هؤلاء دائما بيننا ذخرا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرد هؤلاء الظلمة إلى دينه وإلى الحق وإلى العدل، وإلا فأسأل الله عز وجل أن يذيقهم من نفس الكأس الذي يذيقونه لهؤلاء المظالم. اللهم أمين. الإمام العادل، القاضي العادل، ده من منزلة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. أيها السادة الكرام، الكلمة اللي بنتكلم بيها عند الله مكتوبة ومسجلة، وهذا الكلام أنصح به نفسي وإياكم. الكلمة اللي بنقعد فيها في يوم من الأيام علشان نحكم بين اتنين مكتوبة ومسجلة، كتبت عند الله وسجلت عند الله عز وجل، والحقوق لا تضيع عند الله. اللي في يوم من الأيام حكم بين الناس بعدل فضيع أموال الناس، يحكم بين الناس بظلم فضيع أموال الناس، أو في يوم من الأيام حكم بظلم فأراق دماء ناس، أو في يوم من الأيام حكم بين الناس بظلم فنصر ظالما على مظلوم، احنا عايزين نقول له كل ده اتكتب وتسجل، ولعلك تبيت في جوف بيتك نائما ودعوات المظلوم قد رفعت إلى السماء. ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ناخد بالنا من أول أبائنا الكرام اللي بيدخلوا في حل القضايا بين الناس لحد أعلى حاجة خالص فوق خالص بيحكم في يوم من الأيام بين الناس. ناخد بالنا إن إحنا يوم القيامة نقف بين يدي الله عز وجل، ويسألنا ربنا تبارك وتعالى عن أقوالنا والحكم اللي إحنا عملناه بين الناس. ناخد بالنا بالله عليكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من اقتطع شبرا، ألا من أخذ أموال الناس بغير حق بيمين صابرة، بيمين كذب، إلا لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. وفي رواية: فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: إلا حرم الله عليه الجنة وأكبه الله عز وجل في النار على وجهه. ده لأنه في يوم من الأيام حكم في قضية مال بين اتنين حكم فيها بالظلم، في يوم من الأيام حكم في قضية كبيرة بتزهق فيها أرواح بغير وجه حق، يسأل عنها يوم القيامة إذا كان يعلم. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول، وبهذا الحديث أختم: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به، واثنان في النار، رجل علم الحق فلم يحكم به، عارف الحق كويس فين ولم يحكم به، ورجل جهل الحق، لا دور ولا بحث ولا قرأ، ولكن لم يعرف الحق ومع ذلك حكم أيضا للظالم على المظلوم. الاثنين دول في النار في وقت لن ينفع القاضي أحد، في وقت لن ينفع القاضي منصب، في وقت لا ينفع القاضي لا مال ولا بنون، في وقت لا ينفع فيه إلا العدل وإقامته بين الناس. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم كلمة العدل دائما في الرضا وفي الغضب، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على إقامة العدل بيننا وبين الناس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم عاملهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، أقم الصلاة.